أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا إذا رجع، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر: ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وصلنا في صلاة العيد إلى أنه صلاة العيد سنة على قول جماهير العلماء، أو سنة متأكدة، أو أنها فرض كفاية على قول الحنابلة فيها. صلاة العيد قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى، يصلي العيد في المصلى، يعني يخرج في الصحراء صلى الله عليه وسلم، ويخرج معه الناس فيصلون هنالك. فإذا تيسر ذلك هذا خير، إن لم يتيسر ووجد مسجد جامع كبير يجمع الناس فيه فلهم أن يصلوا أيضا فيه. هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد يخالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع في طريق آخر. وذكرنا العلة في ذلك أنه تكثير الأماكن التي يذكر فيها اسم الله سبحانه، لأنه كان هو خارج يكبر الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو راجع في عيد الأضحى أيضا يكبر الله سبحانه، فأماكن ذكر الله عز وجل تتعدد، يخرج مكان ويرجع مكان آخر. أيضا كثرت من يقابل من المسلمين في الطريق يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم، هذا يعني من هدي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عمر وجاء عن جابر أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني ذهب من مكان ورجع من مكان آخر. ليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية، ما في سنة للعيد لا قبلية ولا بعدية. العيد يصلى في وقت الضحى، في وقت صلاة الضحى، فهنا إذا رجع إلى البيت له أن يصلي الضحى، له أن يصلي ركعتين أو أكثر بحسب ما اعتاد في صلاة الضحى. فجاء عن ابن ماجه أو عند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. يعني أول ما بيخرج العيد لمصلى العيد يصلي بالناس صلاة العيد، بعد صلاة العيد لما يرجع بيته يصلي من الضحى ما شاء صلى الله عليه وسلم. الراوي هنا بيذكر صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول العلماء: يكره للإمام أن يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلى، يكره له ذلك إذا كان في المصلى. فرق بين المسجد والمصلى: المسجد لابد من تحية مسجد، إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد، إلا إذا كان في وقت التحريم، يعني إحنا نصلي العيد هنا، فإذا جاء واحد في دخل المسجد بعد ما صلينا الفجر ما كانش صلى الفجر حيصلي، إذا كان صلى في مكان آخر جاي يحضر العيد هنا يبقى لابد يصلي تحية المسجد لأنه دخل المسجد. إلا في وقت الشروق، لما تشرق الشمس لغاية ربع ساعة تلت ساعة بعدها لا ما يصليش، يجلس مع الناس وينتظر لغاية ما يصلي العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت. يبقى هنا لو أن الإمام خرج المصلى فرضنا بأخروا صلاة العيد، حيأخرها بعد الشروق نص ساعة، ساعة على ربع ساعة، ولا يجوز. لو أنه أخر هذا الوقت وحب يصلي الضحى في هذا الوقت لا يستحب الإمام أن يفعل ذلك، لا يستحب له، حتى لا يظن الناس أنه في صلاة قبلية قبل العيد أو سنة راتبة قبل العيد، يبقى حتى لا يشكل على الناس. وإن جاز يعني في هذا الوقت صلاة الضحى يجوز، طالما أنه ارتفعت الشمس وتأخرت الصلاة صلاة العيد يجوز صلاة الضحى، ولكن الأفضل لا، حتى لا يظن الناس أن في راتبة قبل صلاة العيد. صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة ولا نداء، ما فيش لا هيأذن لها ولا هيقيم لصلاة العيد ولا نداء الصلاة جامعة ولا غيره، ما فيش صلاة العيد ذلك. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وفي رواية أخرى يقول لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، فيش حاجة خالص، مجرد ما خرج الإمام يقوم الناس يقومون للصلاة ويصلون. طبعا الإمام يقول الناس استقيموا استووا، يقول يسوي صفوف، لكن إن المؤذن ينادي بنداء ما سبتش، ولا حتى كلمة الصلاة جامعة، هذه في صلاة الاستسقاء كان عندما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم بحاجة يعظهم في غير خطبة الجمعة غير موعد خطبته صلى الله عليه وسلم، يقوم ينادى فيهم الصلاة جامعة، يعني احضروا الصلاة جامعة، فيحضر الناس ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم بما يشاء صلوات الله وسلامه عليه. لكن في العيد ما فيش نداء خالص، الناس تبقى جاهزة مجرد ما خرج الإمام يسوي الصفوف ويصلي بالناس. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال. يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، الخطبة العيد تكون بعد الصلاة وليست قبل الصلاة. قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم، صلى الله العفو والعافية. يبقى هنا خطبة كانت للرجال وخطبة أخرى كانت للنساء، فقال العلماء يستحب ذلك، لكن لو إن الآن الميكروفونات بتسمع الجميع يبقى هي الخطبة اللي هتسمع الرجال هتسمع النساء، يعظ الرجال ويعظ النساء أيضا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة من الإكثار من الصدقة، قال فقامت امرأة من صفة النساء فقالت يا رسول لما يا رسول الله، لما بيقول إن أكثر كنا حطب جهنم، أكثر النساء حطب جهنم ليه؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاء، تكثر الشكاء بمعنى الشكوى، يعني المرأة ما بطلش شكوى مهما يعطيها زوجها ومهما ينعم الله عز وجل عليها تشتكي، عادة في النساء إن تشكو المرأة كثيرا. وتكفرن العشير، وتكفرن العشير يعني يجحدن فضل أزواجهن عليهن، الزوج مهما عمل ومجرد ما اتغاظت منه ما عملش حال، ما بشوفش منه حال، ما بيريحنيش أبدا، عمره ما ضحك وش، عمره مش عارف، تلاقي الشكاوى كثيرة، تسمع تتعجب إنه كأن هذا ليس إنسانا، الزوج تكلم عليه عمره ما صرف، عمره ما أنفق، عمره ما العيشة معه زي بقالك سنين طويلة. فالكذب عادة في كثيرات من النساء، يكفرن العشير، فمهما تكون المرأة يكون فيها شيء من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلاد من أقراطهن وخواتمهن. صفة صلاة العيد، صلاة العيد ركعتان معروف زي صلاة الجمعة وزي صلاة المسافر، لذلك يقول عمر رضي الله عنه فيما رواه النسائي وابن ماجه صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كله صلاة كاملة، إن صلاة العيد ركعتين ما هيش أكتر وهي صلاة تامة كاملة، صلاة الجمعة ركعتان وهي صلاة كاملة، ما فيش حاجة اسمها حكمل صلاة الجمعة بركعتين بعدها، لا هي الركعتين بتوع الجمعة هي الصلاة الكاملة، لكن ما تصليه بعدها سنة راتبة لا مانع تصلي، لكن ما يفعله الناس أو يظنه الناس إن في ركعتين قبل الجمعة إن هي عشان يكمل الجمعة يعني يخليها أربع ركعات أو ركعتين بعدها، هذا كله باطل، هذا باطل. صلاة الجمعة هي ركعتين اثنين لا تكمل بشيء، صلاة قائمة بذاتها مكان صلاة الظهر في هذا اليوم لمن حضر الجماعة. يبقى أخبرنا أن صلاة الفطر ركعتان، صلاة الأضحى ركعتان، صلاة السفر ركعتان تامتان، يعني ما يتقالش أنه لا أنا حسيب الرخصة وصلي 4 ركعات وأنا مسافر عشان أفضل، لا مش أفضل ولا غير، صلاة ركعتين في السفر هذه تامة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما سفر يشرع فيه القصر يجوز لك أن تقصر فيه وهي صلاة تامة. التكبير فيها، هذه الصلاة زيها زي صلاة الجمعة، لكن هتفرق بالتكبيرات اللي في كل ركعة، وهذه التكبيرات سنة فيها ليست فريضة، يعني لو أن الإمام تركها متعمدا لا شيء، ولكن أساء لو تركها متعمدا، وغالبا ما فيش حد يتركها متعمدا إنما يترك ساهية، فإذا سهى عنها فلا يشرع تداركها، يعني فرضنا الإمام سهى عن تكبيرات الزوائد، كبر للإحرام وبدأ في الفاتحة خلاص عدى وقت هذه التكبيرات وما يرجعش إليها تاني، يعني في الركعة التانية يبقى يكبر تكبيرات الركعة الثانية. السنة فيها كما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، في الأولى 7 تكبيرات، يبقى تكبيرة الإحرام وبعدها 6 تكبيرات، هذا عليه جمهور أهل العلم. الإمام الشافعي رأى أنه لا، 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يبقى 8 تكبيرات تكبيرة الإحرام و7 بعدها، والخلاف يسير، ولكن الحديث ظاهر أنهما 7 تكبيرات فقط في الأولى بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع، وفي الثانية 5، يبقى هنا في الركعة الثانية حين يقوم الإمام بيكبر تكبيرة القيام، لما يستوي يكبر 5 تكبيرات سوى التكبيرة التي قام فيها وسوى التكبيرة اللي للركوع. كذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. يبقى هنا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن التكبيرات في الركعة الأولى 7 تكبيرات في صلاة العيد بما فيها تكبيرة الإحرام على الراجح، و5 في الثانية غير تكبيرة القيام، يعني بتكبيرة القيام هيبقى 6. طب وليه ما قالش 6 فيها؟ لأن المفترض تكبيرة القيام أثناء ما بيقوم، لكن لما يستوي قائما هيبتدي بقى يكبر التكبيرات 5 اللي بعدها. أيضا روى أحمد نفس هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 12 تكبير يبقى 7 و5 كما ذكرنا، قال 7 في الأولى و5 في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها، ما في صلاة قبل العيد ولا صلاة بعد العيد، يعني في المسجد أو في المصلى اللي بيصلي فيه العيد، لكن إذا رجع للبيت وعادته يصلي صلاة الضحى لا يتركها يوم العيد، وليصلي صلاة الضحى أو يصلي 2 ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه تكبيرات الزوائد يكبرها، هل تكون يعني متوالية وراء بعض على طول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يكبر ويسكت شوية يقول فيها ذكرا وبعدين تكبيرة الثانية وهكذا؟ العلماء يقولون يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد بقدر ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الشيء ده هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ روى البيهقي عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة وكان الأمير في البلد قبل العيد، فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ الأمير بيسألهم إزاي أن نكبر فيه؟ فعبد الله بن مسعود أجابه قال تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ وتركع. قال حذيفة وأبو موسى أصاب، حذيفة أبو موسى أصاب. هنا هذه الهيئة اللي يؤخذ منها أنه بعد التكبيرة يسكت سكتة قصيرة بقدر ما ذكر إنك تدعو وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وبعدين تكبر. فالعلماء قالوا بين التكبيرات يستحب ذلك لقول هذا الصحابي وليس وحده، بل وافق ابن مسعود، وافقه أبو موسى الأشعري وحذيفة وصوبه. لكن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أنه يكبر هذه التكبيرات أربع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لكن طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا يبقى على ذلك هذا الذي عليه العمل ما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولعله فعل هذا مرة فرآه ابن مسعود فأخذ به، وفعل الآخر وظهر عليه فعمل به الجماهير، فعل ذلك السنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرات سبع تكبيرات. ولكن الدعاء بينها طالما ثبت عن هؤلاء الصحابة يبقى أيضا يجوز أنه يسكت الإمام سكتة يترك فيها الفرصة لمن خلفه، وهو أيضا قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويكبر الثانية والثالثة لغاية التكبيرة الأخيرة، بعدها الإمام يقرأ الفاتحة. يبقى هنا بين التكبيرتين يقول هذا الذكر ثم يدخل في الصلاة. يقول العلماء وإن شاء رفع يديه حذو منكبين مع كل تكبيرة، وإن شاء لم يرفع، يعني يجوز له مع كل تكبيرة يرفع اليدين سواء في صلاة العيدين أو في صلاة الجنازة، يجوز يرفع اليدين ويجوز أنما يرفعش، هذا جائز وهذا جائز. أخذ برفع اليدين جمهور العلماء استحب رفع اليدين، منهم أبو حنيفة والشافعي ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر. الإمام مالك ذهب ومعه الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف إلى أنه تكبيرة الإحرام بس يرفع فيها اليدين ولا يرفع في الباقي. الخلاف بناء على إيه؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع اليدين مع كل تكبيرة؟ البعض يقول أيه ثبت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، كان يرفع يديه مع التكبير. فالإمام أحمد قال أرى هذا الحديث يدخل فيه كل شيء، لكن ابن عمر كان بيروي صلاة المكتوبة، كان بيروي بيشرح الصلاة المكتوبة مش صلاة العيد، مش التكبيرات الزوائد في صلاة العيد ولا الجنازة. فالبعض من العلماء عمم وهم الجمهور، والبعض قال لا في صلاة الفريضة فقط، أما في التكبير لو أنت واقف في مكانك زي صلاة الجنازة أو في صلاة العيد يبقى لا رفع اليدين. الخلاف في أيهما مستحب، هل هذا ولا هذا، ما هواش في الحلال والحرام، مش أنه يجب تفعل ذلك ولا يحرم تفعل ذلك، والأمر واسع، يجوز رفع اليدين مع كل تكبيرة في اليدين وفي الجنازة، ويجوز عدم رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى فقط، يعني ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش فيه حديث عنه صلى الله عليه وسلم أن يرفع في كل تكبيرة في الجنائز أو في العيدين، والأمر واسع ما فيش نكير في ذلك، إن شئت رفعت اليدين إن شئت لم ترفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. طيب لو إنك صليت خلف إمام بياخذ بقول ابن مسعود وغيره بأنه يكبر أربع تكبيرات فقط، كبر تكبيرة الإحرام وبعدها أربع تكبيرات، تعمل إيه؟ زي هتكبر زي الإمام، هذا فعله صحابي رضي الله عنه وافقه عليه صحابيا آخران، ومن خالفش في الصلاة وما نعملش مشكلة على خلاف فقهي في الأمر ولا شيء، صلي خلف الإمام لا شيء في ذلك. طيب أحيانا البعض يرى إن التكبيرات محلها قبل الركوع، قبل الركوع، طيب يعني هذا الأمر إذا كان الإمام يفعل زي نفعل كما يفعل الإمام نفعل، لكن إذا كنت أنا إماما وفي بلد زي مصر ومتعودين نكبر التكبيرات كلها بعد التكبيرة الأولى، هل إن إحنا يعني كده نخالف ومرة كده هنجرب ونعمله زي ما قال ابن مسعود؟ لا، الدين مش بالتشاهي ولا بالتلاهي ولا بأن إرباك الناس، ما تلخبطش الناس أبدا، يعني دايما خد الناس على الحد اللي تعودوا عليها طالما موافقة للسنة، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مرة هعمل كذا ومرة هعمل كذا هتلخبط الناس. ودايما الإنسان اللي مش واعي الفقه كويس بيقوم عنده الاندفاع إن هعمل كذا، زي ما بلغني أحد إخواننا مرة صلى بناس التراويح 9 ركعات متصلات لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، طيب هل فعلها بالناس؟ هل صلى بالناس؟ تسأل مين يطيع هذا الشيء؟ في الكبير السن وفي التعبان وفي وفي، لا لا لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مسنا مسنا، طلبة تصلي بالناس صلي ركعتين ركعتين، عايز تصلي 7 ركعات متصلات لما تصلي وحدك، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وحده، وكان صلى 9 ركعات متصلات لم يجلس إلا في 8 والـ9. أما لما صلي بالناس 9 ركعات متصلات لا أجلس إلا في 8، ده أنا هكسر رجليهم، هيتعبوا ما يقدروش الناس على ذلك. يبقى هنا ما تحملش ضعف الناس على قوتك أنت، لا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة أضعفي، أضعف الناس، صلي بالناس الصلاة اللي يقدر الضعيف يقف وراك ويصلي خلفك، هذه يعني في صلاة المكتوب. فالغرض أنه لو حصل هذا الشيء وجاء الإمام مثلا بعد ما خلص الفاتحة خلص السورة وبدأ يكبر تكبيرات الزوائد، هتتخيل إيه؟ مجرد ما قال الله أكبر كل الناس هيركع ويفضل الإمام لوحده، لخبط الناس، لخبط الناس، لا ما تعملش هذا الشيء. زي ما في الدعاء للقنوت، الدعاء للقنوت يجوز بعد ما تخلص قراءة الفاتحة والسورة وتدعو للقنوت وبعدين تكبر وتركع، ويجوز بعدها، وهذا الأولى بعدها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والآخر يعني في ثبوته شيء، في ثبوته شيء، وكان البعض ذكر أنه ثابت، بفرض أنه ثابت، عادة الناس إيه؟ عادة الناس إيه؟ مجرد ما خلص الإمام القراءة وخلص الصورة متوقعين وقال الله أكبر من غير حاجة، يعني هيقول اللهم، هيكونوا ركعين كله، ما فيش حد هيبقى يلخبط الناس ليه؟ لا لا، الفقه إنك تعرف تتصرف بما بين يديك من الأحكام الفقهية بما لا يشوش على الناس، بما تلخبطش به الناس. يبقى هنا الشيء اللي مش متعود عليه الناس لا داعي لهذا الشيء، اللي مش متعود عليه الناس وخاصة إذا كان في الجماعة وحتحصل لخبطة فيها، لا يمكن أحيانا تبقى آية ما فيش فيها سجدة ولا غيره والناس يتلخبطوا روح سجدين، يفتكروا إنها سجدة هنا، وكن مع الساجد، وكن مع الساجد، وكن من الساجدين، كن من الساجدين. كثير من الناس تلاقي يقول لك الناس فوق في الدور الثاني سجدوا، في لما قريت هذه ما فيش في آخر سورة الحجر ما فيش فيها سجدة، ولكن تحصل الله إذا كان من غير ما سجدة وبيقروا في المصحف وبيتلخبطوا، هتيجي أنت تلخبطهم في حاجة عشان تقول أقيم سنة؟ لا، لا داعي للخبطة للناس، وامشي مع الناس على ما اعتادوا طالما أنه موافق لوجه السنة أو وجه من وجوه السنة. لو ترك التكبيرات الزوائد عمدا كما ذكرنا أنه تصح الصلاة ولا يلزم سجود السهو لا بنسيانها ولا بتعمد تركها، لا يلزم فيها سجود السهو. القراءة في صلاة العيد يقرأ هنا برضو، في لو الإنسان جه متأخر حضر آخر تكبيرة مع الإمام، خلاص هي آخر تكبيرة مش هيلزمه أن يجيب تكبيرات أخرى. طيب في الجنائز، في الجنازة، هنا في صلاة الجنازة التكبيرات فرائض فريضة، ينتقل من قراءة إلى دعاء إلى كذا، فيبقى أنت إذا جيت خلف الإمام في الجنازة، فرضنا أنك دخلت على آخر تكبير، العادة أن النعش بيفضل موجود على الأرض فترة لغاية ما الناس يطلعوا وكذا، ثم أنت تلحق تكمل الباقي، يبقى أنت دخلت مع الإمام، الإمام كان بيدعو، أنت هتقرأ الفاتحة، الإمام قال السلام عليكم، أنت هتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر وتدعو للميت، تكبر تدعو لنفسك المسلمين ثم تسلم. لكن فرضنا أنك لقيت أن حيشيلوا الميت، هتعمل يعني تكبر تكبيرات متوالية متوالية، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، يبقى تكبيرات متوالية من غير شيء بينها، طالما أنه لا صلاة على ميت وهو إلا وهو موضوع على الأرض، اترفع الميت ومشى به، خلاص ما في صلاة جنازة الآن. اللي حضر في مع الإمام فرضنا حضر في التكبيرة الثالثة التكبيرة الرابعة، فيكبر الباقي مع الإمام ومش هيعوض حاجة، ده في صلاة العيدين، في صلاة العيدين يبقى مش هيعوض شيئا إلا الركعة اللي تليها بقى، إذا كان فاتته ركعة مثلا الركعة الأولى، يبقى الركعة الثانية اللي مع الإمام هذه الأولى بالنسبة له، هيكبر مع الإمام 5 تكبيرات ومش هيعوض ركعتين التكبيرتين الباقيين، بعدين في الركعة الثانية هيكبر كم تكبيرة؟ 5 تكبيرات، مش هيعوض 7 لأن هذه الركعة الثانية بالنسبة له. حيقرأ في صلاة العيد، يقرأ ما شاء، يدوز أي شيء بعد قراءة الفاتحة، المهم قراءة الفاتحة حتى تصح الفريضة، بعدها ما شاء قرأه الإمام. ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، فيستحب ذلك سواء في العيدين أو في صلاة الجمعة. أيضا كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر، يعني أيضا يجوز أنه إذا لم يكن يشق على الناس، إذا لم يشق على الناس في ذلك. فإذا كان يشق على الناس لا داعي، وخاصة إذا كان حيصلي في صحراء ويبقى أماكن وضوء بعيدة، ولعل الصلاة طويلة يحدث البعض من الناس يحتاج يتوضى ما يلاقيش، يبقى على ذلك يكتفي بأنه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أو ما قرأه في صلاة العيدين تصح بها الصلاة. خطبة العيد بعد صلاة العيد وليس قبلها، ولذلك يقول ابن عباس: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد صلاة العيد غير صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الخطبة يجب السماع لها ويجب على الإمام يخطب بالناس خطبة الجمعة، لكن خطبة العيد لا يجب الاستماع لها إلا لمن حضرها، لمن جلس يبقى يلزمه الاستماع وليس له أن يتكلم أو يعرض عن ذكر الله سبحانه. ربنا يقول: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى هنا البعض يفهم أن الخطبة لا يجب السماع معناه أن يقعد ويكلم زميله ويكلم زميله ويشوش على الإمام، هذا غير جائز، لا يجوز. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يعقل أن الإمام يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بتكلم زميلك بتحكي له حكدوته ولا بتهزر معاه ولا لا هذا خطأ. وكثير من الناس يجهلون دين الله سبحانه، فتلاقي الإمام وهو بيخطب وده بيتكلم مع فلان ويرفع صوته ويهزر ومش عارف يقول نكتة، وتلاقي كهكه، والحمد لله ما عندناش في مصلانا هذا الشيء، تعلم إخواننا وتعلم النزال. لكن كنا نحضر أحيانا في أماكن أخرى تلاقي فيها هرج ومرج وتلاقي دوشة، الخطيب بيخطب محدش بيسمعه، الأمال بيخطب ليه؟ هذه موعظة، يجب سماع الموعظة. فلذلك كانوا يقولون وفي في 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 الآية لما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يأمرنا بالاستماع للقرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا. لا يعقل إن يتلى القرآن وإنت عمال بتلعب ولا بتهزر، ولا القرآن أيد إليه، تسمع استمعوا له وأنصتوا. طيب، يجب السماع للقرآن وللموعظة كما يفسرها العلماء، منهم سعيد بن المسيب بن الجبير، يقولون إنه التوجب لسماع القرآن أشد ما يكون وانت في الصلاة. مش ممكن يكون الإمام بيقرأ وانت مأموم خلفه وتسيب الإمام وانت بتعمل حاجة تانية، لابد من السماع. كذلك لا يعقل أن يكون إمام بيقرأ في الصلاة وانت برا الصلاة بتتفرج على لوحة على الحيطة بتعمل مستني على ما الإمام يخلص قراءة، لا يعقل هذا أبدا. كان بعض الإخوة يدخل أحيانا المسجد متأخرا والإمام يبقى بيصلي وبيقرأ وهو قاعد مشغول بيرفع ثوبه، مشغول بينشف وشه، مشغول لا يمكن الإمام حيقرأ ويركع وهو لا دخلت في الصلاة على طول، ادخل مع الإمام، لا تنشغل عن الإمام بشيء. فيقول هؤلاء العلماء أنه الوجوب لسماع القرآن وسماع النصيحة سماع القرآن في الصلاة وفي الجمعة وفي العيدين، في الصلاة وفي الجمعة وفي العيدين، يعني في خطبة الجمعة وفي خطبة العيدين لابد وأن تستمع وتنصت طالما أن أنت قاعد. لكن يجوز لك أن تنصرف، فإذا انصرفت بعيدا عن المصلى لك أن تتكلم مع زميلك، لكن وأنت موجود بداخل المصلى لا تشوش على ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يكون هو يقول الله كذا وأنت تقول أنا بقول كذا، هذا لا يكون. أيضا يقول العلماء يجوز أن يخطب قائما على الأرض ويجوز على المنبر، يعني بحسب المكان، إذا كان في مسجد حيخطب على المنبر، إذا كان في مصلى وتجهز فيها منصة يخطب عليها منبر توجد فيها يجوز أنه يقف عليه ويخطب حتى يراه الناس وحتى يسمعوا وحتى يقتدوا بما يقول الإمام. فإذا لم يوجد شيء خلاص يقف الإمام إن شاء الله في خطبة الجمعة، إذا لم يجد شيء يدخل المسجد وفيش منبر في المسجد ولا حدا يقف عليه، يقف على الأرض ويخطب في الناس، والقيام على شيء مرتفع هذا سنة وليس فرض. الخطبة في العيد كم خطبة في العيد؟ العلماء على قولين فيها، أكثر أهل العلم على أنه خطبتين للعيد، العيد له خطبتان. البعض من العلماء يرى أن خطبة واحدة تكفي، وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فقال فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة، من أحب أن يجلس للخطبة، مش للعب، مش للكلام، مش للنكت والهزار، للخطبة فليجلس. طب واللي مش عايز؟ ومن أحب أن يذهب فليذهب. يبقى أنت بين الخيار، لا يجب عليك الجلوس، إنما إن جلست للخطبة ليس لغيرها. هذا واضح من الحديث، من أحب أن يجلس ليستمع الخطبة فليجلس. طب مش عايز يسمع الخطبة؟ ينصرف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يبقى يعلمنا أن سماع أو الجلوس لسماع الخطبة، من أحب فليجلس، ومن كان مستعجلا عايز ينصرف فلينصرف. طيب، هل معنى ذلك أن يستحب الانصراف أصلا؟ أن زي ما كثير من الناس ما يصدق يصلي العيد ويجري، هل ثوابه زي اللي سمع الخطبة؟ مستحيل. يستوي الذي يستمع للذكر ويدرس والملائكة تحف وتستغفر له أطول فترة مع إنسان استعدل وخلص ومشى. هل يستوي هذا مع ذاك؟ لا يستوون. يبقى لكن الشريعة تنظر لحاجات الناس. يمكن يوم عيد الأضحى وحيدبح كذا أضحية وإنه مستعدل أو وراء شيء فقام انصرف على ما يوصل لبيته. إن كان العلماء يقولون يعني لا يذبح لا يوم عيد الأضحى حتى تنتهي الصلاة وتنتهي الخطبة. فبنفترض هنا إنه بيته بعيد، على ما يوصل لبيته يكون الخطبة خلصت ويذبح بعد ذلك، يبقى هنا لا شيء. فالشريعة تراعي أحوال الناس. لكن في صلاة الجمعة فيش هذا كلام. في صلاة الجمعة هي مخصوصة عشان الذكر، صلاة عشان الناس يحضروا ذكر الله سبحانه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، يعني اهتموا لذلك. واذهبوا، تأكيد الذهاب، وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من الجري ما قال لناش اجروا، يبقى هنا السعي وإن كان فيه معنى الجري لكن المقصد الهم. اهتم لذلك واذهب مبكرا لذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى قلنا إن شاء الإمام خطب خطبة واحدة، لأن أكثر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام فخطب. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش قال في صلاة العيد خطبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاش ولا رواية فيها خطبتين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاءت فعلا اللي انتم سمعتوها في أول الدرس، أنه خطب للرجال خطبة ثم ذهب للنساء وخطب خطبة صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر في مكان ما فيش مكبرات صوت فيه يخطب خطبتين فعلا، واحدة للرجال والثانية للنساء. إذا كان مكان فيه مكبرات صوت فعلى ذلك يراعي، خاصة إن كثير من الخطباء يمكن بيبقى الخطبة بتاعته طويلة جدا، إذا كان خطبتين بيطول قوي بالناس يبقى هنا يكفي خطبة واحدة. إنما قلنا أكثر أهل العلم على أنه يخطب خطبتين، قلنا الخلاف في أيهما المستحب، وليست هذه من مبطلات صلاة العيد. إذا خلصت صلاة العيد وجيت أنت بعد ما خلصوا صلاة، هتعمل إيه؟ تجلس تسمع الخطبة. بعد ما تسمع الخطبة قم صلي العيد، سواء في المصلى ولا في بيتك، صلي العيد وحدك. وإذا فرضنا إن الوقت عدى من غير ما يصلي الناس العيد لعذر من الأعذار، يجوز يخرجوا في اليوم الثاني لصلاة العيد. وده ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أغمي علينا هلال شوال. يعني مجموعة من الصحابة يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في هلال شوال، هلال العيد، أغمي على ما شافوش. فصبحوا آخر يوم رمضان يوم 30 وهم صايمين لغاية ما بعد العصر، إذا بركب يأتي من بعيد ويقول لهم: إحنا شفنا الهلال امبارح. فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يفطروا، ما قالش خلاص صمنا نكمل اليوم، لا، طالما ثبت النهار عيد حتى لو آخر النهار بعد العصر خلاص، ما قالش كملوا اليوم، أفطروا. طب هنعمل إيه في الصلاة بكرة؟ يبقى العيد بتاعنا الآن نفطر وبكرة نخرج لصلاة العيد. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيده من الغد، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.